الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف في صفحه 209: واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل، من بني الديل، هكذا تضبط، من بني الديل، وهو من بني عدي ابن عدي، هاديا خريتا. في النص طبعا ده مذكور عند البخاري، الحديث برقم 3905 من حديث عائشة، حديث طويل جدا، والمصنف استقطع هذا من النص هكذا بالسياق المذكور، يعني نص: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عدي ابن عدي، هاديا خريتا، هكذا النص. ففي النص جاب جملة اعتراضية وذكر التفسير الذي ذكره المصنف في الحاشية، ودي طبعا ودي قلت ان ده من البداية، ده من الاستدراكات على العمري، ان انت ما دمت جبت مقطع من النص لابد ان انا اتي بنفس المقطع، ما اقطعش منه شيء، ما دمت جبت نص احطه بمعكوفتين يقوم يفهم قاعدة ان ده ايه، ده نص بالضبط. ما ذكر المفروض ينبغي ان يكون كما عند البخاري، لان طبعا اللي هيقرأ يقول ده تفسير في الحاشية من نمج من جهة كتب اللي هم غريب الحديث او التعليق الى اخره، لكن في النص قال والخريت الماهر بالهداية، ده في النص جملة اعتراضية. هيبقى قال لنا الزهري احد رواة الاسناد، يبقى ده هو في نفس السياق، تمام. ما كان ينبغي يعزل في الحاشية، لا، كان يبقى النص كما هو وبعدين يذكر ما يذكر ان شاء. فالقول ده اصلا الزهري فيه السياق، لان هو اللي بيحكي الموضوع، قال كأنه بيفسر الكلمة، هتبقى دي الكلمة هنا من كلام الزهري من باب المدرجات، من باب المدرجات اللفظية لبيان بعض السياقات تحتاج إلى بيان. والخريت الماهر بالهداية، ده من كلام الزهري في السياق. قد غمس حلفا في العاص بن وائل، المفروض عندك في النص في آل العاص، وده بيؤكد على ما قلته من المستدرخات على هذا الرجل في الكتاب، من حيث الجملة جيد، إلا أنه المقتطعات اللفظية يجب أن يحافظ عليها. قد غمس حلفا في آل العاص ابن وائل السهمي، زود دي، وهو على دين الكفار، اللفظ اللي عند البخاري وهو على دين كفار قريش، وهو على دين كفار قريش، فأمنا طبعا هنكمل بقى، فدفع إليه فأمنا، المفروض اللفظة دي تزاد، يعني كم هي في السياق اقتطاعها مش طيب، يبقى وهو على دين كفار قريش فأمنا، ودي فيها ناحية فقهية، يعني ما التعامل موجود والمعيشة موجودة، انت معايا، والاجتماعيات موجودة، لكن مع ملاحظة الاستئمان، وعند القارئ يدل على ان هذا مستأمن وهذا مستأمن وهذا يؤمن وهذا يؤمن الى اخره، وليس الامر رفض على المشاعر، كما تنتقي الصحبة في المسلم تنتقيها من غير المسلم، يبقى هنا استعان بما وجده آمنا مؤمنا على الحال، يبقى هنا يجوز أو لا يجوز، يجوز، يبقى في هذه الحالة دليل على ذلك، ولذلك ما كان ينبغي اقتطاع هذه اللفظة لأنها تدل على هذا الكلام في قوله فآمناه، يبقى في قرائن تدل على إيه؟ على استئمان الرجل وعلى أمانته معهم وعلى مراعاة الحال المأمون في جانبه، وهو على دين كفار قريش فآمناه. فلما أمنا يقول في النص فدفع إليه الرسول وأبو بكر، دفع إليه راحلتيهما، يبقى صار الرجل ساكتا على حالهما. وواعدا غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، بعد 3 ليال براحلتيهما، يبقى أمنا على الحال وأعطوه الراحلة بحيث يكونوا في الوقت المناسب، وده على غير الايه؟ على غير على غير الدين. لكن لما أمنا دفع إليه ما دفع قال صبح 3، تتم السياق بقى اكتبها، وانطلق معهما عامر ابن فهيرة والديل، عامر ابن فهيرة والديل، فأخذ بهم طريق السواحل. إلى هنا انتهى النص، يبقى بنغلقه. كان ينبغي ذكر هذا لأهميته. نعم ده بالنص، أنا ماله مال الموجود، أنا ليه نص، نص الحديث هو قلت أقول هنا عشان أقول لك الرجوع ده مهم. وتشير رواية صحيحة أخرى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ركبا فانطلقا حتى أتي الغار وهو بثور. طب وبعدين برضو شال جزئية مش مستحبة منه، فتواري فيه، ده مهمة. طب أتى الغار وبعدين قعدوا على باب الغار ولا بصوا عليه ومشي؟ يبقى بذكر لفظة مهمة، فتواري فيه. ده عند البخاري بالعزو، عندك أسفل فتح الباري موجود، ده أيضا أخرجه المصنف كتاب المغازي حديث رقم 4093، المقطع الأخير ده عند البخاري حديث رقم 4093، ده في كتاب المغازي. فتواري فيه. قال وتمت رواية حسنة تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الغار من بيته حيث حاصره المشركون يريدون قتله، فلبس علي رضي الله عنه ثوبه ونام مكانه، واخترق رسول الله صلى الله عليه وسلم حصار المشركين دون أن يروه، بعد أن أوصى عليا بأن يخبر أبا بكر أن يلحق به، فجاء أبو بكر وعلي نائم، وأبو بكر يحسب أنه نبي الله. فقال يا نبي الله. فقال له علي إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. ده بئر طبعا في طريق منى، محلة موجودة. قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. يبقى من هنا نأخذ جواز الخدعة في الحروب ونحوها. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من تأكد منهم الضرر، مع من تأكد منهم الضرر. فالحذر والحيطة والخدعة هنا قائمة موجودة بعد التوكل على الله عز وجل أولا، ثم الأخذ بالأسباب في التوقي، ثم الأخذ بالأسباب في التوقي، وهذا برهان ذلك. فإيه؟ فين هي؟ نعم 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 ماشي احسن ماشي. يبقى نقف هنا ناخذ هذا المأخذ. فقال له علي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فادركه من الادراك واللحوق به كما سياتي في الصفحه المقابله 211. قال فانطلق ابو بكر فدخل معه الغار. قال وجعل علي يرمى بالحجارة، يرمى بالحجارة، وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله وهو يتضور، يعني يتلوى، يتضور يعني يتلوى ويصيح من الوجع والجوع ونحو ذلك، يتضور. قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، على ان كل هذا تضيع وقت في الايه، تضيع وقت في التلاعب بهؤلاء القوم حتى يكون ان اسلم او بكر في فسحه من الامر فيبتعد عن القوم خشيه ان يدركوه. ثم كشف عن راسه، ثم كشف عن راسه اللي هنا انتهت الروايه كما في اسفل عند احمد والحاكم وغيرهم، يعني تحسن لبأس في ذلك. فالصدوق له أوهام يحسن حديث ما لم يخالف. ثم كشف عن رأسه فقالوا إنك للئيم، هو أنت علي يبقى ضيع معه جزء من الوقت، وهنا الدقيقة بتفرق مع الهارب من ممن يريدون قتله أو أذيته قطعا. ثم كشف عن رأسه فقالوا إنك للئيم، كان صاحبك نرميه فلا يتدور وأنت تتدور، يعني تتلوى ويصيح من الوجع وأنت تتدور، وقد استنكرنا ذلك، يعني خلت عليهم الايه الحيلة، وهنا ضيع جزءا من الوقت ليفر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبأبي بكر وبالدعوة. صدق رسول الله ورحم الصديق ورحم الصحابة ورضي الله عز وجل عنهم أجمعين. قال لقد كان غار ثور قد تحدد منطلقا للهجرة، وضرب الموعد مع الدليل في ذلك المكان. يبقى مين الدليل بقى اللي سبق ذكره واستأمنه الرسول أبو بكر، مع أنه كان على غير دين الرسول من به بعد، وسبق الكلام في ذلك. وضرب الموعد مع الدليل أي الذي له على الطريق في ذلك المكان، وكان خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم والصديق إلى الغار ليلا، وحيكون الموعد مع الدليل في بئر إيه؟ في بئر ميمون، اللي وقال أدركه هناك، ده موعد الالتقاء اللي هو بئر ميمون. ومن هنا هيجمع بين هذا وبين الرواية السابقة، يمكن الجمع بذلك من غير تعنت على أن تكون بصيغة التمريض كما يأتي لاحقا في صفحة رقم 209، ربط هذا بتلك. ولا تقوى هذه الرواية على معارضة ما في الصحيح، ولكن يمكن التوفيق بينهما. نرجع لصفحة 209، لو قرأنا صفحة 209 تظن ان بينهما تعارض، صح؟ لكن ليس تعارضا. قال ولا تقوى هذه الرواية على معارضة ما في الصحيح، ولكن يمكن التوفيق بينهما. لأن الرواية الصحيح ليست صريحة في ركوبه ماء من بيت الصديق رضي الله عنه. فإذا افترضنا أن اصطحابهما معا جرى من بئر ميمون أمكن التوفيق بين الروايتين. ولذلك قلت إذا كان موعد لالتقاء بئر ميمون يبقى المشكلة هنا؟ تمام؟ ما فيش تعارض ولا حاجة. المهم خرج كل واحد منهما منفردا من محلته، وكان الالتقاء منين؟ من بئر. خلاص ما فيش تعارض ولا حاجة، ما فيش مشكلة في الرواية، لأن إذا خالفت الرواية الصحيحة الحسنة الصحيحة هنرقم عليها بالإيه؟ بالشذوذ. وإذا خالفت الرواية الضعيفة الصحيحة هنرقم عليها بالإيه؟ بالنكارة. فما فيش وجه للتعارض، يعني هما كل واحد خرج من محلاته والالتقاء فين؟ في بئر ميمون. خلاص ما فيش قضية، مش مشكلة هذه. فإذا ما دام إن موعد الالتقاء بقى معروف وبئر ميمون، يمكن الجمع بذلك بين هذه الرواية والرواية الأخرى على أن تكون بصيغة التمريض وقيل، على أن يكون بصيغة التمريض وقيل، ومن هذا من غير تعنت. قال: لقد حمل أبو بكر رضي الله عنه ثروته ليضعها تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت أسماء ابنته أنها 5000 أو 6000 درهم، كما عند الحاكم بإسناد في انقطاع بين يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير وأسماء. عندك المصنف قال: ولكن يحيى أخذ الخبر عن أبيه عباد، فهو الذي يرويه عن جدته أسماء، لذلك فإن السند حسن. هو قطع ثم هو مما يتداول عادة في الوسط العائلي. طبعا الملمح ده جاي، لكن ما اقطعش بالايه؟ بالحزن. احسن الوسط اقول ما دام من الاسره والعيله واحده فبيبقى الاولى ان اعبر بقول يمكن تمشيته، يمكن ايه؟ تمشيته. فالقطع هنا بيحتاج سلامه الروايه من الانتقاد. فاذا كان في ثمه شبهه انتقاد يبقى انا بخني في الاحتياط واقول يمكن تشمته القرينه، تمشيته للقرينه الدل على ذلك بشرط اللقاء او المعاصره، بشرط ايه؟ اللقاء والمعاصره. يبقى عندئذ هيكون على الاحتمال، فما اقولش حسن لاجل هذا، لا، انا اقول يمكن تمشيته بشرط ان يكون في لقاء زمني او مكاني او في معاصره يمكن ده اللقاء بين الطرفين. قال: لقد مكث الاثنان في الغار 3 ليال، وقد تمكن المشركون من اقتفاء أثرهم إلى الغار، حيث رأى الصديق أقدامهم فقال: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان له ثالثهما. يبقى الخوف من أبي بكر ثبته من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وده معتقد. الاثنين الرسول في صحبة أبا بكر أخذ بالإيه؟ بالأسباب، ده رقم واحد، صحيح؟ على ما سبق ذكره. يبقى الأخذ بالأسباب واجب شرعي، قدوتنا في من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وهذا لا يتنافى مع القدر، صحيح؟ بل من قدر الله الأخذ بالإيه؟ الأخذ بالأسباب. لا، احنا هو على اساس انه ابتدأها. فلو رجعنا للنص هملك انا، اكتب عندك في الحاشيه اللي هو عزاك للفتح، وايضا يعني هو الرجل نسأل عنه وعنه العفو والعافيه، لكن كتابه طبعا جيد، الا انه لابد من يعني بعض الانتقادات، وده شيء طبيعي، طبيعه البشر. هو اللي خليه يعزو لفتح الباري يبقى الاولى ان يعزو النص الى صحيح البخاري. يعني ما ادري هو ايه يعني سبب ان هو بيعزو الفتح ولا يعزو النص، ده مقطع بتمامه في هناك في بتاع قلس. فهو لما اقتطع وبدأ معاك الجملة واضح ازاي؟ فهو المفروض ان هو يأتي بالنص. انت جبت نص دخل حوار في النص وده مكان ينبغي، هو ده محل الاستدراك انا عليه. انت النص اخليه نص وحطه بين معقوفتين وقت بيه بمثله. يعني الاخوة الجم متأخرين في صفحة 209 وضعت اضافات مهمة جدا بغاية الاهمية اما اعيدها تاني يعني رأفة، وإلا المفروض اللي عدى ما أقولوش، لأن أنا جاي وبسرعة يعني مع الوحي أنا التزمت وأنتم التزمتوش. من عند واستأجر، ها واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر من بني الديل، اضبطها ده نص يعني حطها بين معكوفتين ده من النص. من بني الديل هكذا، وهو من بني عدي ابن عدي هاديا خريتا، صح؟ في الحاشيه تحت هتنطلع علي وعليكم ان التفسير ده جاي من اللغويات او غريب الاثر، او لان هي الكلمه هذه تفسيريه مدرجه في النص من كان الزهر، يبقى المفروض يجيب المقطع ويحطه بتمامه. تمام. فقول الزهر اصلا في النص فوق في جمله اعتراضيه، قال والخريط الماهر بالهداية، هذه إضافة. وبعدين قال قد غمس حلفا عندك في العاص، حط عندك في آل العاص، في آل زود لفظة آل، في آل العاص ابن والد سهل. قال وهو على دين الكفار، لا النص البخاري قال وهو على دين كفار قريش، اللفظة بقى لأسقطها ومنها يكون فكر المسألة فأمناه. ايه فأمناه؟ طبعا انا علقت عليها منذ قليل، فأمناه دي بغاية الأهمية، هناخد منها فائدة فقهية بغاية الأهمية. الاستعانة بغير المسلم اذا ضمنت ايه احسان، وده قيد. فدفع اليه راحلتهما وعداه غار ثور، ادي الموعدة هبة اللي هتأتي صفة 10 و11. بعد 6 ليال برحلتهما صبح 3 هنزود، وانطلق معهما للزيادة عامر ابن فهيرة، هكذا بالفتح كما في الرواية، والديل عامر ابن فهيرة والديل وانطلق معهما عامر ابن فهيرة والديل فأخذ بهم طريق السواحل. من هنا انتهى النص إلى الديل. فأخذ بهم طريق السواحل. الجزئية اللي بعدها، وأنا قلت إن دي عند البخاري في حديث رقم 3905 من حديث عائشة، طبعا حديث طويل جدا في المقطع ده. الرواية اللي بعدها قال وتشير رواية أخرى إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور فتواري فيه، زود كلمة في ايه؟ فتواري فيه عشان نفهم السياقات اللي بعدين. ده عند البخاري برقم 4093 رقم الحديث في كتاب المغازي. نرجع بقى لكلامنا، الله يرضى عنكم، في صفحة 211 قال اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، ده عند البخاري في طبعا كتاب مناقب الأنصار الحديث رقم 3922 من حديث أنس عن أبي بكر، يبقى رواه الصحابة عن صحابي. وإلى هذا اليقين والتوكل الكامل، تبقى دي المأخذ من الرواية، اليقين والتوكل الكامل، يبقى قدرتنا في من؟ إنه عسل. تمام؟ يبقى اليقين والتوكل كده مجرد، والأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب. تمام؟ إذن الأخذ بالأسباب واجب شرعي متفق على ذلك. يبقى مع وجوب الأخذ بالأسباب، اليقين في الله والتوكل على الله. تشير الآية ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا مجردا ومعنا بالأخذ بالإيه؟ بالأسباب. طب التوكل صح؟ هذا مخاطر. فإذا توكل الإنسان فأصيب بضرر عوتب شرعا وعوقب شرعا، صح؟ لأن الأخذ بالأسباب واجب من الواجبات لا تتنافى مع القدر، بل حث القدر على ذلك وهي من مقتضيات القدر. لقد أخفقت قريش بالعثور عليهما فأعلنت عن مكافأة لمن يقتلهما أو يأسرهما. طبعا عندك في الحج هنكتب بقى مناقب الأنصار، هنزور على العزو مناقب الأنصار، الحديث رقم 3906 ده حديث سراقة بن مالك، حديث طبعا هو تقريبا ادي يمين شمال يمين اصحوها صفحتين، حديث طويل طبعا جدا، حديث سراقة بن مالك. يبقى 3906 في هذا طبعا الرجل جاء خلاصة الايه؟ خلاصة القضية. فأعلنت عن مكافأة لمن يقتلهما أو يأسرهما، لكن هؤلاء غاب عنهم اليقين والتوكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت عناية فالله عز وجل، تمام؟ كما ترى في حديث سراقة يعني عجيبة وليست بعجيبة ولا غريبة، لأن الله عز وجل نص على حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه. قال لقد أرخت رواية وهية خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار في ليلة الاثنين لأربع ليال خلونا من شهر ربيع الأول، وقد ركتهما القيلولة ظهر يوم الثلاثاء بقديد، بلعب اللهجة الخليجية بقديد قديد ها. وهذا التحديد يثير الشك بصحة الرواية فضلا عن ضعف الإسناد، وليه طبعا حكم عليها بالإيه بالوقت هذا، لأنه عشان يبقى في تحديد بالزمان والمكان إلى آخره، هذا لابد من نص صحيح في المسألة. وهنا عزاء إلى ابن سعد بإسنادي كما في جزء واحد طبقات مطبوع صفحة 232، وفي الراوي اللي هو عبد الملك ابن وهب المزحجي، وده اسمه الحقيقي سليمان ابن عمرو النخعي، البخاري قال فيه ده معروف بالكذب. نعم ده سليمان ابن عمرو هو الايه او ما لا في الاول اسمه الحقيقي الحاجة الموجودة عندك تتمة الكلام بيديك هنا اشارة الى بترد فيها على المتغطرسين من شيوخ العراق ها اللي بيحطوا رفهم بابن حجر وغيره، وانا اذكر لان من حق اذكر عوامة واسمه الثاني اسمه ايه وابي الشار كذلك يعني تمام. فهم يعني نعم قد يتحلى الانسان بتصنيف الى اخره وبعلم، لكن اذا وصل به هذا الامر الى الغرور في النفس ورأى ان هو اعلى من السلفين الاخيار اللي هم ربوه كيف يكون العلم في علم الحديث والرجال، ووضع رأسه برأسهم وأنفه بأنفهم، فهذا لا يستحق أن يكون من هذا العلم، لأن هؤلاء يعني أذكر كلمة الخطيب حفظناها عنه رحمه الله لما يتعلمنا وعلم نفسه وعلمنا ومن خلفه ممن أخذ عنه الأدب مع الكبار سلفا، قال وبهم ذكرنا وبهم ايه ذكرنا. لما بهم يذكر هذا او غيره ثم اذا به يعتري هؤلاء وتعالى عليه ويأنف منه ويشتاط منه عندما يعقب على وهم هو رآه من وجهة نظره، فيتعالى على هؤلاء ويخالف من يقول ممن سبق كابن حجر والذهبي وغير هؤلاء، يقول ان ابن حبان متساهل. لا، مين قال المتساهل؟ يعني انت معايا ازاي؟ مين قال المتأيم والا متساهل ابن حبان؟ وهذا دليل، يعني هذا رجل اصلا متهم، وهذا رجل مثلا في ابن عدي نفسه في جرح شديد عنده، ويجي ابن حبان يذكر يسقط عليه، وابن حبان دخل بثقاته فهو موثق عند ابن حبان، ما تجيش. تمام. فالذي تعلمته من شيوخي ان ابن حبان ذكر الراوي عنده في 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 ثقاته وذكر فيه كلاما بعده يدل على انه عرفه، كانه مثلا مستقيم قد يخطئ له اغليط الى اخره. اما اذا قرأ وسكت فيوجه كلامه هذا على من في الباب معه من اما الجرح والتعديل، كالائمه المعنيه بالجرح كابن ابي حاتم، الجرح والتعديل كابن ابي حاتم وابو زرع واحمد هؤلاء، فاذا كانوا لهم ذكر في الراوي فيستانس بكلام ابن حبان وتوجيه كلام ابن حبان معهم في الباب. اما اذا انفرد ابن حبان بذكر فقط في الثقات ولا يعرف عند ائمه الجرح والتعديل ممن ذكرت من كبار اهل العلم في ذلك، فلا يضع ابن حبان ندا في التوثيق مقابل هؤلاء. طبعا هذا الكلام لا يقول الا متغطرس من المعاصرين، فلابد من الجري وراء كبار اهل العلم السلفين، ونعتبر كلام هؤلاء الا بقارنه تدل على ترجيح احد القولين عند الغموض. عند الغموض اذكر هذا واذكر هذا، وانت كباحث اخرج تمام بدون تعالٍ على الطرفين. تمام. هكذا تعلمت وتربيت، اياك والانفة، وان خشمك يعلوك على اكابر القوم، عندئذ يكون له حظ من القبول في دنيا ويختم له بالصالحات ان شاء الله. اما انه كل واحد يجعل ابن حجر ده كانه صيدة، او الذهبي كانه صيدة، او واحد من السلفين يأنف ويتعالى عليه ويصطاد له بعض الزلات القلمية ويتعالى عليه، فهذا يعني نسأل الله أن يختم لنا ولهم بالصالحات ويغفر لنا ولهم جميعا. هذه مجرد إشارة. قال لقد مضى الاثنان في الطريق إلى المدينة، لقد مضى الاثنان في الطريق إلى المدينة وهما يحسان برد المشركين لهما، يعني ماشيين على توقي وعلى التتبع وعلى خشيه الادراك. قال ابو بكر اخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا، ده مقطع من النص، اخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا، ده عند البخاري، اكتب بقى عندك في الحجه مناقب الانصار ايضا حديث رقم 3917 3917 ده المقطع منه. أخذ علينا بالرصد هكذا الضبط فخرجنا ليلا، أيضا الأخذ في الإيه؟ الأخذ بالإيه؟ الأمر بالأسباب مراعاة الحيطة والحذر. قال ووقعت، ده طبعا من حديث البراء إخواني، من حديث البراء بن عاش، حديث 3917 حديث البراء. ووقعت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، ولنقرأ ما سجله الصديق رضي الله عنه عن بداية الرحلة. قال أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة، ده عند مسلم وغيره من حديث البراء، المقطع ده عند مسلم وغيره من حديث البراء. أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام. ثم حكى أبو بكر خبر مرور راع بهما، فطلب منا لبنا، فطلب منه لبنا، وصادف استيقاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم قال: ألم يأن للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعد مزالة الشمس، وأتبعنا سراقة بن مالك ونحن في جلد من الأرض، يعني أرض صلبة مستوية بقى مكشوفة، ما فيش فيها العوالي والوطن والكلام ده اللي بيختلى، خلاص بقى الموضوع مفتوح، وكل واحد شاف التاني. وسراقة أراد أن يلحق بالإيه أو أن يقتني المكافأة التي عرضها كما تقدر بمئة ناقة، تمام؟ والأرض طبعا مستوية وكل واحد مكشوف. فظن سراقة كما في الحديث، حديث طبعا طويل لو قرأت تستمتع بهذا الخبر، ظن سراقة أنه خلاص لقى بمحمد وصحبه وأنه كده هيفوز بالإيه، هيفوز بالمكافأة، لكن ما حدث، بل أسلم سراقة. قال يبقى عندك ثلاثة أربعة عند صحيح مسلم حديث البراء، وقد اشتهر في كتب السيرة والحديث خبر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخيمة أم معبد. هيأتي بقى في الصفحة التالية أبو معبد، وهنا هيكون التغاير ما يضر، يعني إذا كان أم معبد زوجة أب زوجة أبو معبد. طيب، فخبر والحديث، قالوا قد شرع في كتب السيرة والحديث خبر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخيمة أم معبد بقديم طالبين القري، طالبين الايه اللي هي الضيافة يعني، فاعتذرت لهم لعدم وجود طعام عندها إلا شاة، ده الحديث اللي هو أسير قصة معه، إلا شاة هزيلة لا تدر لبنا، فأخذ الشاة فمسح ضرعها بيده صلى الله عليه وسلم، ودعا الله عز وجل وحلب في إناء حتى علت الرغوة وشرب الجميع. قال المصنف: ولكن هذه الرواية طرقها ما بين ضعيفة وواهية، إلا طريقا واحدا يرويها الصحابي قيس ابن النعمان السكوني، ده صحابي مقل جدا، صحابي مقل جدا لم يخرج له أحد من الستة، وهذا غير قيس ابن النعمان العبدي، قيس ابن النعمان السكوني ده غير قيس ابن النعمان العبدي. قيس ابن النعمان العبدي خرج له أبو داود وده صحابي أيضا، لكن الموجود معانا هنا السكوني ده مقل من الرواية ولم يخرج له أحد من الستة، ده الفرق بين الاثنين. وفي نصه: لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يستخفيان نزلا بأبي معبد، الرواية الثانية يبقى الرواية المشهورة بأم معبد، هنا نزلا بأبي معبد، فقال: والله ما لنا شاة وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هنا في الحاشية عندك طبعا هو يعلق على ما قال: ولكن هذا الوقت رقاء ما بين ضعيفة وهي، صح وهي خلاص، والضعيفة الضعيفة دي هتكتب عندك الحاشية، ممكن جبرها كما قال ابن كثير، ممكن جبرها، يمكن أن تجبر كما قال ابن كثير. يبقى عندك في الحاشية قال خالد بن إسحاق بإسناد معضل، عارفنا أنه معضل هو مرسل، لكن هو كبيرة شوية يعني، الواحد فقط ده مرسل والإعضل إرسال، لكن بتبقى أكثر من طبقة. ماشي؟ ده الفرق. لكن إرسال قالوا ابن خزامة كما قال ابن حجر في الإصابة والمصنف لم أقف عليه، الطبراني كذلك، وفي مجهول، والطبراني من طريق آخر لكن طبعا في كذاب وفي مجاهيل فده بيتشال من القضية. ابن سعد كذلك في كذاب، وعبد الملك اللي سبق ذكره، والبخاري فيه كبير، وفي إسناد عبد الملك أيضا كذاب، يعني مدار الاثنين في اللي هو سليمان بن عمرو النخع أو اللي سبق ذكره بيعرب عبد الملك بن وهب المزحجي وده كذاب، فكله متهم أو كذاب ده خلاص رواية تعلم عليها بالترك. والبزار بإسنادين أحدهما فيه عبد الرحمن بن عقبة ده مجهول الحال، ويعقوب بن محمد الزهري صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء، والآخر سند حسن ومتنه قال عنه البزار وهو يخالف سائر الأحاديث في قصة أم معبد. ومن اختلاف متنه قوله نزلا بأبي إيه؟ بأبي معبد، وذكر إسلام أبي معبد أنزاك. يا طبعا الروايات الضعيفة كلها روايات ضعيفة، فلا تعل الرواية الحسنة بالرواية الضعيفة أو بمخالفاتها، صح ولا لا؟ يبقى مدام ضعيفة خلاص، لكن أنا أعل الحسنة بالضعيف ما مش يعني، إذا أنا وفقت بين الضعيف اللي وضعت ينجبر وبين الحسن يبقى ده وجه مقبول، لكن الشيء الحسن اللي ورد بإسناد حسن أنا أعله بالجبر بأسانيد ضعيفة أو وهية، طبعا ده غير معروف. تمام؟ لكن القضية إذا كان ده جاب أبو معبد وجابت أم معبد فهم لسه بقى من قبل كنا بنقول إيه؟ العيلة واحدة، أم معبد موجود أبو معبد موجود، هو قال المكان واحد والصورة إيه؟ موجودة. تمام؟ لكن أصل القصة موجود أو لا؟ واللبن طلع من الشيء أو لا؟ صح؟ بقى القضية دخلت أم معبد أبو معبد، مش هنختلف من إيه؟ من مين؟ تمام؟ لكن الواقع حدثت معي؟ حدثت. فمن طرق يجبر بعضها بعضا كما قال ابن كثير رحمه الله. ولذلك عندك في الحاشية قال مصنف وهذا الواقع من حديث قيس بن نعمان أخرجه الطبراني بسند صحيح، والسياق أتم فيما ذكر ابن حجر في الإصابة. يبقى ده بيؤكد الكلام اللي انا قلته، انه يبقى بناء عليه اذا كان الاسناد صحيح ويبقى مفيش داعي ان احنا نعل الروايه ونحكم عليها بما قال او بما سبق ذكره هو. فابو معبد زوج ام معبد والمقام ايه؟ والمقام واحد، فليس هذا مسوغا لرد الروايه التي جاءت من طريق حسن او صحيح على قول هو. ان الرضا بالرواية ايه؟ بالرواية الضعيف. نعم؟ لما تشغل الاسناد يعني بتلم لك الاشياء ديت يعني. بس يعني مش هكون لغبط شوي. معنى غير العام. او لا. لا الفينة يعني. طيب نتابع بقى ما قال. قال وان شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه فما تلك الشاة؟ فأتى بها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة عليها ثم حلب عسا، اضبط عسا، فسقاه. العس القدح، القدح من الفخار وغيره يشرب فيه القدح. ثم حلب عسا فسقاه. يبقى دي أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مؤيد بالوحي. ثم شربوا فقال أنت الذي يزعم قريش أنك صابئ؟ الصابئ اللي شذ عن شذ عن القوم وترك دين القوم. فقال أنت الذي يزعم قريش أنك صابئ؟ قال إنهم لا يقولون. لا شوف الجملة، ما خلاص يعني ما اتكلمش اكتر من هذا، انهم لا يقولون. طبعا هنا نرى بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في الانكار بالمفهوم، في الانكار بالايه بالمفهوم، انهم لا يقولون. طبعا من اثر عمران وغير عمران ان من المعاريض دي وجه ملمح، ان من المعاريض لمندوحة بالكذب، يعني اذا وضعت في مأزق، المأزق ده قد يدينك او تطلب عليه اثار سيئة، يبقى اخرج منه بايه؟ بلطف، بذكاء، بمعاريض. ودائما اذا تكلمت في شيء، هذا الشيء او هقول بقى اجبرت على الكلام او تعرضت لي على، ودي دايما الاخوه الفضلاء اللي هم بقى لهم شيء من بيبقى فيه البعض كده تجد انه سخيف، وانه لابد انه انت تجيبه. يعني اذا انت كن شجاعا وقول له روح اقفل الباب واسكت، هيقول عليك زي ما تقول ما عليك، تمام. لكن هنفرض ان انت وقعت في مأزق ولابد من الكلام، يبقى اتكلم بالايه؟ اتكلم هنا بالمعاريض، بالمعاريض التي لا تضر لأنت ولا الغير ولا تحدث بلبلة لسمع عند من لا يعقل. يعني كتير مثلا كان يأتي هنا، هو ما بيأتي المجلس يتعلم، يأتي المجلس ان يأخذ معلومة اما ليشنع، حل، واما اما ليشنع واما للضرر، فكون على حيطة من هذا الامر، فالعلم يعلمه، تمام، ولا تقترب مزاج لحية وغيره. يعني انت معايا، اما ان هو بيكون اتى ليشنع عليك بشيء خاضم بين السطور، واما ويبقى محسوب عليك، واما ان اتى لايقاع الضرر بك. يبقى هو دخل وبيتكلم، انت فهمت محو السؤال او محل السؤال، خلاص، فانت بتفقه، انت بظن في ظن حسن، حصلت هنا مرات، فبتعلمه المسألة من اين اتت، وبتعرفه الصحيح من المغلوط، تحس هو حاجة من اثنين، لان هو بيتغابى لان انه غبي، فعندئذ اقطع معاه وانتهت القصة، لا بنعم ولا بآه وبهمله، لان هو انت بتفهم ان هو ايه، ما اتى ليتعلم وما اتى الا لي حاجة من الاثنين اللي انا ذكرته، ودي انا بقرا عن خبرة حياتية مع هؤلاء القوم، يعني تمام. فدي في غاية الهمية، ولا تكن عجولا، ولا تكن عجولا. فهنا يقول قال انهم لا يقولون، هذه بلاغة في الانكار بالمفهوم، قال انهم لا يقولون، خلاص. قال الرجل اشهد ان ما جئت به حق، لانه شاف امامه الايه الشيء الخارق، لانه ده مش سحر. لو سحر تعالى اكتب ما بشربش لبن، هو بيتخيل انه بيشرب لبن، لكن ده لبن حقيقي وشبعني، صح؟ ما هو السحر، انت السحر بيخيل اليك ان هو في حاجة، لكن عندما بتلمس ما فيش حاجة قدامي، لكن ده حقيقة. اظن ليست منا ببعيد قصة موسى مع مين اللي ادرك الحقيقة بس، والقوم قالوا بقى ده ايه مع فرعون واللي معاه، قالوا ده انتوا بتلعبوا علينا بقى، لكن مين ادرك الحقيقة؟ السحر، لان دي لا يمكن يكون سحر، ولذلك اعلنوا الايه الايمان، وليكن ما كان، تقطع اليد، تقطع الرجل، تموتنا، ما في مشكلة، دي الحقيقة، هي دي، تمام. قال اشهد ان ما جئت به حق، لانه طبعا هذا على خلاف المعقول وعلى خلاف المنقول الموروث عندهم، ماشي، وهذا مع توفيق الله عز وجل له. ثم اشهد، قال اشهد ان ما جئت به حق، ثم قال اتبعك، قال لا حتى تسمع ان قد ظهر. يا سلام. يبقى شوف يا اخوان، سبحان الله، يعني ما يعني يعني كأنه بيقول اتبعك، قال لا حتى تسمع ان قد ظهر. تجد ده بقى في يقين عجيب، سيظهر النبي، عندك في الأنفال وعندك في التوبة ومن سنة صلى الله عليه وسلم في الأنفال إن الذين كفروا سينفقون أموالهم ليصدوا. أتحصل هذه الآية مدوية في عصر الرسول. هي من يأتي برأس محمد ها هو استسلم سراقة خلاص في عجز عجيب شيء عجيب غريب. كلما تمهر به الناقة فإذا به من شق الأرض الله هو الله الذي شق البحر لموسى وأغرق هو الله الذي شق الأرض الصحراء المستوية لفرس سراقة الذي أن يلحق بمحمد ويفوز بالإيه. هي آيات عجيبة في الكون. فالله واحد لا شريك له تمام. فهنا قال لا حتى تسمع أن قد اليقين بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا. هؤلاء رصدوا لقتل النبي في مهد دعوته. لكن من اصطفى الرسول رسولا للعالمين؟ ربه والله يعصمه. فالله خير حافظا حفظا وهو أرحم الراحمين. صحيح؟ هذه هي. وإذا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يريدون ليطفئوا نور الله بإيه؟ يبقى دي مال وادي كلام وأقلام لا دنافع ولا دنافع. هكذا من عصر الرسول إلى اليوم لا هذا نافع ولا هذا نافع. ولذلك نفرق بين أمة خذلت دين محمد وبين دين عصمه الله عز وجل. صح؟ كلمة أبو طالب المشهورة اللي احنا حفظناها في السيرة تأتي ربما والبيت له رب يحميه الدين له رب دليل بحديث أبو هريرة البخاري إن الله لا يؤيد سياقان يؤيد فعل إيه؟ مضارع. إن الله لا يؤيد لم المؤكدة إذا دخلت على فعل مضارع إيش سوى فيه؟ إلا تجد التأخير. لا يؤيد هذا الدين ما قالش الأمة لأن الأمة خلف القرآن وإن تتولوا بس دي القضية. فالقضية فيك مش في الدين. الدين معصوم بك أو بغيرك. عندما تتعالى الأصوات على الطعن في دين محمد منه أو المتكلمين عليه هيقول له قف. صح؟ قف بطريقة الإله، قف بجند الإله. صح؟ الذي قال وما يعلم جنود ربك إلا خلاص نما. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ها ادى الملمحين. اللي قال عليها الموت خلاص نمت ما ماتش. ايه المشكلة؟ جند. واللي قال عليها الأجل خلاص تروحوا مع السلامة. مش الواقع؟ فلا، اذا اردت ان تخاف خاف على نفسك انت. أما على الدين فله رب يحمي بنا أو بغيرنا. أما الآن المصوب سلامة صبري وإخوان الحضور حال البلاغ. بلغ ما أنزل فإن بلغت ما أنزل الله على رسوله من هذه من الوحي من قول الله وقول الرسول فاعلم قل صدق الله. وهل يظلم ربك أحدا؟ أبدا لا يظلم أحدا. بل هذا الدين الذي تبلغه حقا لا يظلم أحدا أبدا. يعطي لكل ذي حق حقه. فإن تلونت فيه تلونت وتلعبت فيه فاعلم أنك في دخن فلست معصوما وليس لك عند الله عصمة، والله يعصمه. فالذي يعصم محمدا يعصم أتباع محمد سلفا وخلفا هم على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولد إخواني دائما أقول لم ولن تعر أبدا ما دمت مع الأثر مع الوحي، ولو كنت وحده فأنت أمة والله عز وجل يحفظه. إذا قال هنا لا حتى تسمع أن قد ظهرنا، فهم؟ فاتبعه بعد ما ظهرت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نأخذ الحذر والحيطة والنظر إلى الحال وإلى المآل. ده الفقه بقى، فقه حال، بص الآن وبص البعد الآن، انظر. يبقى الحال والمآل. وهذا من حكمة وحنكة القيادي والإداري الناجح، لا ينظر فقط إلى الحال ويترك المآل. وفيه دعوة للشباب المتدين المتعجل، نصف دقيقة، المتعجل سريع الإعجاب بالشيوخ الحمسيين اللي يولع فيك نار ويستغل ضعفك العلم في دينك ويشعل فيك نار. هذا هو، تمام؟ فيه دعوة للشباب المتدين المتعجل سريع الإعجاب بالشيوخ الحمسيين، تمام، المتعجلين. فاحذر أخي وعليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تنجو من فتن الدنيا التي لا تزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.